إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال البغوي: سمعت عبد الله بن عمر القواريري يقول: لم تكن تفوتني صلاة العشاء في جماعة، فنزل بي ضيف فشغلت به، فخرجت أطلب الصلاة في قبائل البصرة، فإذا الناس قد صلوا وخلت القبائل، فقلت في نفسي: ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 25 درجة، وفي رواية 27. قال: فانقلبت إلى منزلي فصليت العشاء 27 مرة، ثم رقدت، فرأيتني مع قوم راكب أفراس، وأنا راكب فرسا كأفراسهم، ونحن نتجارى، فالتفت إلي أحدهم فقال: لا تجهد فرسك فلست بلاحقنا. فقلت: لما ذاك؟ قال: إنا صلينا العشاء في جماعة. ليس الغرض من سوق هذا الكلام أن نستنبط حكما من رؤيا، ولا أن نؤسس قاعدة على منام، فإنه لا يشرع لمن فاتته صلاة في جماعة أن يصليها 25 أو 27 مرة، ولكن الغرض النظر في قوله: لا تجهد فرسك فلست بلاحقنا، لأن من تخلف عن العمل الصالح في حينه لا يدرك من أتى به في وقته على وجهه، ولو أتى به المتخلف بعد ذلك على وجهه، لأن السابق الذي أدرك العمل الصالح في حينه يشغل زمانه بعد بغير العمل الصالح في وقته، أي بعمل صالح آخر في وقت آخر، ويشغل المتخلف وقت عمل صالح يستقبله بعمل صالح لم يدرك، فأنى يدرك المتخلف السابق في ذلك؟ وهذا معنى قوله: لا تجهد فرسك فلست بلاحقنا. وهذا في حق من قصر فاستدرك، فكيف بمن هو مقيم على التقصير لا يبرحه، عاكف على الذنب لا ينفك عنه؟ فاحفظ زمانك واحذر خلطاء السوء، فإن اجتماعك بإخوانك قسمان: أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. والقسم الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. ولكن فيه ثلاث آفات: إحداها تزين بعضهم لبعض، والثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، والثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان. وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وعكس ذلك. وكثرة الخلطة تؤدي إلى آثار مستبشعة، فمن ذلك امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود، امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود، ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤونة قرناء السوء وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم وتقسم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد، وهي كلمة لا إله إلا الله. فهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة، ويعض المخالط عليها يديه ندما، كما قال جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذا شأن كل مشتركين في غرض يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزنا وألما، وانقلبت تلك المودة بغضا ولعنة وذما من بعضهم لبعض. لما انقلب ذلك الغرض حزنا وعذابا كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزية إذا أخذوا وعوقبوا، فكل متساعدين على باطل متوادين عليه، لا بد أن تنقلب مودتهما بغضا وعداوة. والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج، وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، وأعتزلهم في الشر وفضول المباحات، فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم، فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين، وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا، وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه، ويشجع نفسه ويقوي قلبه، ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك إلى غير ذلك، فليحاربه وليستعن بالله وليؤثر فيهم من الخير ما أمكنه، فإن أعجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا، قريبا بعيدا، نائما يقظان، ينظر إليهم ولا يبصرهم، ويسمع كلامهم ولا يعيه، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقي به إلى الملأ الأعلى يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فبين العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى ويديم اللجأ إليه ويلقي نفسه على بابه طريحا ذليلا، وألا يعين على نفسه شيطانه، لأن الإنسان إذا خلا قلبه من تقديم الدنيا على الآخرة وامتلأ قلبه بمحبة ربه تبارك وتعالى أعانه ذلك كله على هذا الذي نقول، فإنه لا يعين عليه إلا محبة صادقة وذكر دائم بالقلب واللسان مع تجنب المفسدات الأربع التي إذا دخلت على القلب أفسدت بمنافذ الشيطان إليه. ولا يمكن أن ينال ذلك إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله عز وجل مع عزيمة صادقة وفراغ من التعلق بغير الله تعالى. فأنقذ عمرك واحذر مخالطة البطالين ومن يضيع عليك رأس مالك، واتق الله في آخرتك وفيما آتاك الله من أنفاسك، وعمر ذلك بطلب العلم، فأفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وفي قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، فاحرص على أن تكون منهم، فإنهم مادة الحياة وملح الأرض. ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة، وفي حقيقتهما، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على أنفسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليهما الأمة وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، والعلم وراء الكلام، كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم، يعني على عهد السلف المتقدمين، العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم، فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر، لأن كلام المتقدمين من سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان قليل كثير البركة، وكلام من بعدهم كثير قليل البركة، ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر، ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام. فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة جدا، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وقال في القرآن: أنزله بعلمه، أي وفيه علمه. ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب، وأنفقوا فيها الأنفاس، وضيعوا فيها الزمان، وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير من الناس منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم وقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. وهؤلاء كان الواحد منهم يشتغل في كتبه ولا يلتفت إلى القرآن، ويقول: وهل في القرآن علم؟ وهل القرآن علم؟ وبعض أئمة هؤلاء يقولون: إنا نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة، فعمدتنا على ما فهموه وقرروه. ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخص المطالب. ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده. وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله سبحانك؟ هذا بهتان عظيم. وقد كان علم الصحابة الذين يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين. وقد حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس، وإنما يتذاكرون الوحي المعصوم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهما العصمة من الزلل والنجاة من الخلل. والفوز بالبعد عن الخطل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. وأعلى الهمم في طلب العلم طلب الكتاب والسنة بعلمهما، والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، أن تفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وأن تعلم علم حدود المنزل. وأخص همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال. وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف على مراده الديني الأمري، وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه. فالأول يريد الله ويريد مراده، والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. فأكثر الخلق إنما يعبدون إن عبدوا ربهم جل وعلا لمرادات أنفسهم لا لمراد ربهم تبارك وتعالى. وعليه فالخلق بين اثنين، من يريد الله ويريد مراده، ومن يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، والعمل نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج، فهو إعادة إنتاج ما دخل النفس مثبتا فيه. فالعلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، والعمل نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج. فإن كان ثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها، خيالات وأوهام وتصاوير. وأكثر علوم الناس من هذا الباب وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان، نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه، ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به فإنه لا ينفع العلم به. فكل علم لا يضر الجهل به لا ينفع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك. فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصد فألا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق. وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة، وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. والإيمان واليقين يورثان صحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدانه. ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكاة النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق. لا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكاة النبوة، فهذا يتعلق بالمعرفة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، فهذا يتعلق بالإرادة. فلا يتم الإيمان إلا بذلك، فيكون علمه مقتبسا من مشكاة الوحي وإرادته لله وللدار الآخرة. فهذا أصح الناس علما وعملا، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسوله صلى الله عليه وسلم في أمته. فصحح مصدر التلقي حتى يكون من مشكاة النبوة، وصحح الإرادة حتى تكون لله جل وعلا وللدار الآخرة طلبا وقصدا. فإن فعلت فقد أنجحت وأفلح، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه، طوبى لمقتسمي. لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم. فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأراضين من لمم. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. وخارد في طلاب العلم محتسبا، مجاهد في سبيل الله أن يكمي. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم. فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. كفاك في فضل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم. مع فضله بالرسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذاك تقديما لذي قدم. فاحرص عليه ولا تضيع أوقاتك وعمرك، واتق الله ربك. وأعظم العلم التوحيد ومعرفة السنن، التوحيد الذي فرض الله على عباده قبل فرض الصلاة والصوم. ما فرضه الله عليك قبل أن يفرض عليك الصوم والصلاة هو توحيده، توحيد عبادتك أنت، وأول واجب على العبد، وهو الاعتراف بأن الله جل وعلا وحده المقصود بالعبادة دون سواه. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقال صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله أجادل بها عنك يوم القيامة. فقال أبو جهل وكان حاضرا: أتترك ما كان عليه آباؤك وأجدادك فمات على الشرك. ونزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالتوحيد طولب به الناس قبل أن تفرض الصلاة، وقبل أن تفرض الزكاة، وقبل أن يفرض الحج، بل كان هو الموضوع الرئيس الذي كان الكلام فيه خلال 10 سنوات من زمن البعثة النبوية. كان يدعو إلى عبادة الله وحده دون سواه. فاعلم رحمك الله أن التوحيد الذي فرض الله على عباده قبل فرض الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت. وموضوع الإصلاح الأول هو عبادة الله وتوحيده، وهذه دعوة الأنبياء والمرسلين. كل نبي أرسله الله رب العالمين إلى قومه دعا إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فما من نبي أرسل ولا رسول بعث إلا وبدأ قومه بالدعوة إلى عبادة الله وحده. الرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى توحيد العبادة وإلى إخلاص العبادة لله جل وعلا. وقد دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، ولم تدع الرسل الأمم إلى مجرد قول هذه الكلمة باللسان، وإنما دعت الرسل الأمم إلى قول هذه الكلمة لا إله إلا الله مع اعتقاد معناها، ومعناها هو إفراد الله تبارك وتعالى بالإلهية والعبادة. فمعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا إله حق إلا الله. وهذا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، والنفي لما يعبد من دونه جاءت به الرسل أيضا. والبراءة من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى: ألا تعبدوا إلا الله، نفي وإثبات. اعبدوا الله ما لكم من إله، نفي والإثبات غيره. ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله سواه، ما لكم من إله إلا الله. وهذا كله معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، كلهم جاءوا بهذا الأصل الأصيل. وقد ذكر الله دعوة الرسل أممهم إلى إفراد الله بالعبادة، فقال جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر تعالى ما قاله الأنبياء والمرسلون لأقوامهم أول ما دعوهم إليه جل وعلا، فقال عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وقال تعالى عن هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وقال تعالى عن صالح عليه السلام: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عن لوط عليه السلام: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى عن شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وقال تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى عن موسى عليه السلام: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال: إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تعالى عن سليمان عليه السلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال عن إلياس عليه السلام: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأرسل الله تعالى خاتم رسله وصفوة أنبيائه صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله بالدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. وقد كان أرسله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما أرسله يأمر الناس بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، ويقول للناس كما ثبت عند أحمد في المسند بإسناد صحيح عن ربيعة بن عباد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على الناس في مجامعهم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك، فهذا هو أصل العلم، فاحرص عليه وحققه وتحقق به وانشره وأذعه واصبر على الأذى فيه حتى يقبضك الله عليه، وحينئذ تكون من المفلحين، والله يتولاك ويرعاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلقنا ولم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا ومعه كتاب، من أطاعه فهو في الجنة ومن عصاه فهو في النار. قال جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الله جل وعلا لم يخلقنا عبثا، وكيف يتخيل ذو عقل أن الله خلق الخلق وأوجده من العدم ورزقه ما رزقه من الأمور والنعم ثم لا يكون وراء هذا الخلق قصد ولا حكمة؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فمعنى ذلك أن من اعتقد أن الإنسان يموت ويحيا وما وراءه حساب ولا عقاب ولا جزاء ولا ثواب، فكأنما نسب العبث إلى الله جل وعلا، والله متنزه عن كل عيب وعن كل نقص. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، إن الله جل وعلا متنزه عن كل عيب، مبرأ من كل نقص. فمن اعتقد أن الله جل وعلا خلق الخلق هكذا بدون حكمة وبدون أن يكون وراء ذلك غاية فقد نسب العبث إلى الله تعالى، والله منزه عن أن ينسب إليه أي نقص أو أي عيب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا؟ وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تعودون إلينا في الدار الآخرة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا؟ وأعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التوحيد، أعظم ما جاء به الرسول أن لا يشرك مع الله في عبادته أحد. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أمر التوحيد، توحيد الألوهية. ولقد عرف الكفار ذلك فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فهم المشركون معنى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوها، فهموا أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل جهة العبادة لواحد فرد صمد دون سواه من الآلهة التي كانوا يعبدون، وهذا الأمر هو أول ما يدعى إليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فبدأ بالتوحيد قبل الصلاة والزكاة، فأول وأفرض ما هو عليك أن توحد الله بتوحيد عبادتك أنت، وكل ما يأتي منك بعد من الطاعات فإنما هو مؤسس على هذا الأصل. فلا يقبل منك صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا عدل ولا صرف إلا إذا كنت موحدا، فإن المشرك لا يقبل منه عمل، عمله حابط مردود عليه ولو كان ما كان في الكثرة والإتقان. عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول شيء قبل الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويقيم الصلاة بعد هذا، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي بعض روايات حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا أول ما يصحح وأول ما يبدأ به، وهذا أصل العلم، لا يصح علم بسواه. وكان المشركون يعلمون حقيقة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه دعاهم إلى توحيد الله وحده وإفراده سبحانه بالعبادة دون معبوداتهم التي اتخذوها من دونه جل وعلا. فقالوا وقد فهموا المراد: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال: هذا جهال الكافرين المشركين. فما أقبح رجلا يدعي العلم وهو لا يعلم ما علمه جهال المشركين المتقدمين، وهو لا يعلم حقيقة دعوة سيد المرسلين، لا يعلم حقيقة الدين، لا يعلم حقيقة ما أسست عليه الملة وأقيمت عليه الشريعة، وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وحده. فهذا أول شيء. وأما الذي هو ثاني فهو أن تعرف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعرف قدره. وسأدلك بإشارة من كلام أهل العلم من سلفنا المتقدمين لتعرف بها مقام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في العلم والعمل، إن لم تكن لذلك مدركا ولا به عالما. فمما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحل الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلاه، وخصه بذروة سنامه. فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة التي تعرفت تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها، أمكن الفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها أيضا. فإذا احتج به الغزاة والمجاهدون، إذا احتجوا بالنبي المأمون صلى الله عليه وسلم، إذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف، احتج به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك. وإذا ما احتج به الزهاد والمتخلفون عن الدنيا على فضلهم، احتج به الداخلون في الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفيذ أمره. وإذا احتج به الفقير الصابر، احتج به الغني الشاكر. وإذا احتج به أهل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيحها، احتج به العارفون على فضل المعرفة. وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم، احتج به أرباب العز والقهر للمبطلين والغلظة عليهم والبطش به. وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة، احتج به أرباب الخلق الحسن والمزاح المباح الذي لا يخرج عن الحق وحسن العشرة للأهل والأصحاب. وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد والمغيب، احتج به أصحاب المدارات والحياء والكرم أن يبادروا الرجل بما يكره في وجهه. وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود، احتج به الميسرون المسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته ويزرها وسهولتها. وإذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه، احتج به من راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث لصلاح الدنيا والدين. وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليها، احتج به من قام بالأسباب ووضعها مواضعها وأعطاها حقها. وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوع، احتج به من شبع وشكر ربه على الشبع. وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال، احتج به من انتقم في مواضع الانتقام. وإذا احتج به من أعطى لله ووالى لله، احتج به من منع لله وعادى لله. وإذا احتج به من لم يدخر شيئا لغد، احتج به من يدخر لأهله قوت سنة. وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز الشعير والخل، احتج به من يأكل اللذيذ الطيبة كالشواء والحلوى والفاكهة والبطيخ ونحوه. وإذا احتج به من سرد الصوم، احتج به من لم يسرد الفطر فكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وإذا احتج به من رغب عن الطيبات والمشتهيات، احتج به من أحب أطيب ما في الدنيا وهو النساء والطيب. وإذا احتج به من ألان جانبه وخفض جناحه لنسائه، احتج به من أدبهن وآلمهن وطلق وهجر وخيرهن. وإذا احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه، احتج به من باشرها بنفسه فآجر واستأجر وباع واشترى واستسلف وأدان ورهن. وإذا احتج به من يجتنب النساء بالكلية في الحيض والصيام، احتج به من يباشر امرأته وهي حائض بغير الوطن، ومن يقبل امرأته وهو صائم. وإذا احتج به من رحم أهل المعاصي بالقدر، احتج به من أقام عليهم حدود الله فقطع السارقة ورجم الزانية وجلد الشارب. وإذا احتج به أرباب الحكم بالظاهر، احتج به أرباب السياسة العادلة المبنية على القرائن الظاهرة، فإنه حبس في تهمة وعاقب في تهمة، وأحق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعلمهم بسنته وأتبعهم لها. في أي فصيل من هذه التي ذكرت كان، في أي فصيل من هذه الفصائل التي ذكرت كان هو أحقهم به، أعلمهم بسنته وأتبعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن تتوفر على هذين الأمرين، على توحيد ربك، توحيد عبادتك أنت، فقد فرضه عليك قبل أن يفرض عليك الصوم والصلاة والزكاة والحج وكل فرض. فهذا أول مفروض عليك، توحيد عبادتك أنت ربك،
جل وعلا، وأن تخلص الله رب العالمين بالعبادة حتى لا يكون لغيره حظ في عبادتك، لا في ظاهر ولا في باطن. وأما الثاني فهو متابعة رسول الله. من عرف الله رب العالمين من طريقه، فإن الله رب العالمين أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، فعرفنا الله بأسمائه وصفاته، عرفنا الله رب العالمين بحكمته في قدره وشرعه، عرفنا الله رب العالمين في كل ما يأتي منه جل وعلا مما قدره في الأمور الكونية القدرية، ومما أمر به أو نهى عنه في الأمور الدينية الشرعية. وما عرفنا ذلك إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعرف الأصل الأول إلا من طريق الأصل الثاني. لا يمكن أن تكون موحدا حتى تكون متبعا، وإلا فهذا من المستحيل الذي لا وجود له، أن يكون إنسان موحدا وأن يكون غير متبع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه لا يمكن تحقيق التوحيد إلا بتدريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فاعرف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وعزره ووقره، وعظمه بقلبك، وعظمه بلسانك، وعظمه بجوارحك، بالتزام شرعه والقص على أثره، والتزام سنته، ومجانبة البدع كمجانبة الشرك في التوحيد. فإذا فعلت فأنت من المفلحين السعداء إن شاء الله رب العالمين. وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. كلكم ضال إلا من هديته، كما قال ربنا جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا يا رب العالمين. الخلق كلهم في ضلال وحيرة إلا من رحمه الله رب العالمين فأنقذه من الضلال وأخرجه من الحيرة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن عرض نفسك لرحمات ربك، فإن الله تبارك وتعالى قد قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاتق الله، اتق الله في نفسك، لا تضيع عمرك ولا تبدد آخرتك، واحرص على أيامك ولياليك وعلى ساعاتك وأنفاسك وثوانيك، واحذر أن يضيع شيء من ذلك بددا، ورد العجز على الصدر، إياك ومخالطة البطالين. ضن بأيامك ولياليك، ضن بوقتك على أن يكون على مذبح الفراغ قربانا للشيطان، فتكون مخذولا أحوج ما تكون إلى حسنة، وقد ضيعت وبددت وخسرت وفرطت. اتق الله ربك، واتق الله رب العالمين في نفسك، واتق الله رب العالمين في من تحت يدك، فإنك مسؤول عنهم بين يدي ربك. فإذا سألك لما فعلت فجهز للسؤال جوابا، إذا قال لك لما لم تفعل فأحضر لهذا السؤال جوابا صوابا. اتق الله رب العالمين في من تعول، واتق الله رب العالمين في أهلك، خذهم بالشدة على أمر الله حتى يستقيم حالهم، وحتى تنضبط خطواتهم على الصراط المستقيم. واحذر، واحذر أن تكون إماعة في أيدي النساء، فإن ذلك لا يمكن أن يقودك إلا إلى النار وبئس القرار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.